بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة القمر، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى كيف تعامل الكفار مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لهم إلى توحيد الله عز وجل، وكيف كذبوا هذه المعجزة، معجزة انشقاق القمر، وكيف توعدهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه بقوله إجمالا: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الآن الآيات التي معنا سيذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الأمم السابقة الذين أرسل إليهم الرسل والمنذرين فكذبوهم، فقال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح، أي من الأمم السابقين قوم نوح عليه السلام، وقوم نوح لم يذكر الله سبحانه وتعالى لهم اسما، لأنه لم يكن لهم اسم إلا أنه نسبهم إلى نوح، لأن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وجاء إلى قوم قد فشى فيهم الشرك بالله عز وجل والكفر، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فجاء نوح عليه السلام يدعوهم لنبذ الشرك وتوحيد الله سبحانه وتعالى، إلا أنهم كذبوه، قال: كذبت قبلهم. وذكر الله سبحانه وتعالى هنا الظرف قبلهم، مع أنه لو قال كذبت قوم نوح، ومعلوم أن قوم نوح هم من الأقوام السابقين، ولكن قال هنا كذبت قبلهم، أي قبل هؤلاء الكفار والمشركين، في إشارة لتسلية النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه فيها تسلية ومواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، أن هؤلاء الكفار ليسوا بدعا من الأقوام الذين كذبوا والذين خالفوا والذين جحدوا والذين عاندوا دعوة الحق، بل هذا هو دأب وحال الأمم السابقة، ومنهم هؤلاء الذين سيذكرهم الله سبحانه وتعالى. قال: كذبت قبلهم، أي قبل الكفار، قوم نوح. كما ذكرنا، نوح هو أول المرسلين، فكذبوا عبدنا. ونوح عليه السلام دعا هؤلاء إلى توحيد الله عز وجل، ومكث فيهم يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ولكن كيف تعاملوا مع نوح عليه السلام في دعوته؟ سيبين الله سبحانه وتعالى لنا هذا. قال سبحانه وتعالى على لسان نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات. دعاهم ليلا ونهارا، سرا وعلانية، لم يترك فرصة ولم يترك وقتا مناسبا يدعوهم فيه إلا دعاهم فيه. وطيلة هذه المدة عاندوا وكذبوا نوح عليه السلام، ولم يكتفوا بالتكذيب. قال: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. وكرر التكذيب، لفظ التكذيب في هذه الآية كرر لمعنى إضافي، في إشارة إلى أن قوم نوح أصروا وتجذر التكذيب في قلوبهم، يعني لم يكن التكذيب مرة أو مرتين أو أمرا عابرا، بل أصبح التكذيب متجذرا ومتمكنا من قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وعقولهم، حتى أن أحدهم كان يأتي بابنه إلى نوح فيقول له: يا بني هذا كذاب، لا تصدقه، فيقول له كان أبي يأتي بي إلى هنا ويقول لي نفس الكلام، فيموت الكبار ويأتي بعدهم الأبناء وهكذا. ثم كان يمر أحدهم بنوح عليه السلام فيضربه فيغشى عليه ثم يفيق فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويمر عليه الآخر فيخنق نوح عليه السلام فيغشى عليه، ثم عندما يفيق يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهكذا بقي يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا توجيه مهم لكل مسلم، كم يوم وكم أسبوع وكم سنة دعوت الناس، وكم سنة صبرت على دعوتك في مسجدك أو في مجتمعك أو في حيك أو في بلدك. هنا يعطينا درس كبير في طول النفس وفي الصبر وفي الجلد وعدم الاستعجال. ومع كل ذلك كم عدد الذين آمنوا مع نوح؟ 950 سنة. قال وما آمن معه إلا قليل. قال بعض العلماء كان عدد الذين آمنوا مع نوح 80. قال وما آمن معه إلا قليل. قال هنا كذبت قبلهم، أي قبل هؤلاء المشركين، قوم نوح فكذبوا عبدنا. وقول ربنا فكذبوا عبدنا فيه بيان منزلة ومرتبة ومكانة ورفعة نوح عليه السلام. ولفظ العبودية، العبودية هي أعلى المقامات وأشرف المراتب. والعبودية تأتي بمعان ثلاث. العبودية العامة هي عبودية الاضطرار، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل الخلائق هم عباد لله، عبودية اضطرار. وعبودية عامة هي عبودية المؤمنين. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعبودية خاصة، العبودية الثانية عبودية خاصة بالمؤمنين، والعبودية الثالثة عبودية الأنبياء وهي أعلى المراتب. لذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام بأشرف الأحوال قرنها بالعبودية، قال فكذبوا عبدنا، وأضاف إليها نون الجمع الذي يشير إلى التعظيم، وهذا فيه تشريف من الله سبحانه وتعالى لنوح. ونوح عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل. قال فكذبوا عبدنا، هل اكتفوا بالتكذيب والإعراض؟ والتكذيب هو أن يقولوا بأن ما جاء به كذب وغير واقعي وغير حقيقي وهم الصادقون. وهذه دعوة كل الأمم الذين أرسل إليهم الأنبياء. قال فكذبوا عبدنا، ولم يكتفوا بالتكذيب، أضافوا إليه أمر آخر وقالوا مجنون. لأن نوح عليه السلام لما أيس منهم من دعوتهم أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بعد أن وصل إلى مرحلة انتهى الإعذار وانتهى الإنذار ولم يؤمن بوحي من الله سبحانه وتعالى، لن ينتفع من دعوتك بعد الآن أحد، وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه بأن يبدأ بصناعة الفلك أي السفينة، بأن يأخذ بالأسباب. ولم يكن هنالك بحر في المجتمع الذي كان فيه نوح، فبدأ يزرع الشجر لأن السفينة تحتاج إلى ألواح، والألواح من أين يأتي بها؟ بدأ يزرع الشجر ثم يأخذ الخشب ألواح الشجر ثم يصنع هذه السفينة العظيمة. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، استهزأوا به، قالوا يا نوح كنت نبيا فأصبحت نجارا، وقالوا له كيف تصنع هذه السفينة في وسط هذه الصحراء؟ كانوا يستهزئون ويسخرون منه. فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. واستمر سنوات نوح عليه السلام يصنع هذه السفينة العظيمة إلى أن ضاق به الحال، وصل إلى مرحلة قالوا عنه مجنون. ومجنون أو ساحر أو كاهن أو كذاب، كل الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى قال لهم هذه المقولة: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني إما يقول ساحر وإما مجنون وإما ساحر ومجنون، ومع ذلك فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يذكر ابن عثيمين رحمه الله يقول: يستحسن الوقوف عند قوله وقالوا مجنون، لأننا إذا قلنا وقالوا مجنون وازدجر سيكون المعنى أن القوم الذين نهروا وزجروا ومنعوا نوح عليه السلام هم غير الذين قالوا عنه مجنون، والحقيقة أن القوم الذين كذبوا والذين قالوا مجنون والذين زجروه بقوة، والزجر هنا الزجر هنا معناه أي نهروه بقوة وبعنف وبشدة وبغلظة، والزجر هنا يحتمل القول ويحتمل الفعل، القول السب والشتائم والسخرية والاستهزاء، والفعل الضرب والخنق والمضايقة والأذية. وقالوا مجنون هذا قول، وازدجر أي مع تكذيبهم ومع قولهم أن نوح عليه السلام هو مجنون، والمجنون هو فاقد العقل، لأنه كان يصنع السفينة في مكان لا توجد فيه بحار ولا ماء، فقالوا هذا قد جن، ولا يعلمون أن هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى. وقالوا مجنون، اتهموه بالجنون. وازدجر أي كانوا ينهرونه نهرا قويا ويؤذونه أذية كبيرة لما يدعوهم إلى الحق ولما يدعوهم إلى التوحيد. في هذه اللحظات وبعد أن وصل الحال إلى كما يقال طريق اللا رجع معهم، هنا أغلقت جميع الأبواب المادية الحسية، ولم تعد هنالك من الأسباب المتاحة الملموسة لأن ينجو بنفسه منهم ومن بطشهم ومن جبروتهم، نوح ومعه عدد قليل من المؤمنين. هنا فدعا ربه، وهذه فائدة مهمة، أن العبد إذا أغلقت الأبواب فليلتجئ إلى الباب الذي لا يغلق، وإذا ضاقت الأسباب فليلتجئ إلى مسبب الأسباب. كم من مهموم وكم من مريض وكم من محزون وكم من مكروب وكم من مبتلى وكم من مصاب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الهم وفي هذا الابتلاء ففرج الله سبحانه وتعالى عنه. هنا مباشرة فدعا ربه، قال أني مغلوب، مغلوب أي لا طاقة لي بهؤلاء ولا قدرة لي على مقاومتهم ولا قدرة لي على أن أقاتلهم ولا قدرة لي على أن يسلموا بإمكانياتي وبطاقتي. قال إني مغلوب، قد غلبت في النزال المادي والنزال من حيث العدة والعدد، فهو ومن معه لا يقوون عليهم. وهذا فيه إشارة مهمة لأهمية الأخذ بالأسباب. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي انتصر لي يا رب، وانصر دينك وانصر توحيدك وانصر تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، كلمتين فقط، قال أني مغلوب، وهذه فيها إشارة مهمة إلى أن من أعظم أسباب استجابة الدعاء هو الافتقار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى والمسكنة. انظروا إلى زكريا عليه السلام: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإبراهيم عليه السلام قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. يتذلل ويفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. هنا قال أني مغلوب، أني عبد ضعيف لا حيلة لي ولا طاقة لي ولا قوة لي بمقاومة ومجابهة هؤلاء الأقوام. قال أني مغلوب، فأظهر فقره وأظهر مسكنته وأظهر ضعفه لله سبحانه وتعالى، وهذا من أسباب استجابة الدعاء. قال أني مغلوب ثم قال انتصر لي يا رب، هذا معنى هذه الآية. وهذه آية على قلة ألفاظها إلا أنها آية عظيمة وفيها العديد من الدروس والعديد من العبر، من أعظمها أن الدعاء هو من أعظم العبادات، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ولما سئل الإمام أحمد كم المسافة بيننا وبين عرش الرحمن، قال: دعوة صادقة من قلب صادق. ومن فوائد هذه الآية: من توكل على الله أجابه الله سبحانه وتعالى لطلبه، ومن اعتمد على الله نجاه الله سبحانه وتعالى من كربه ومحنته. ومن فوائد هذه الآية: إذا كان الدعاء صادرا من قلب مخلص وقلب صادق فكلمة واحدة تكفيه. لذلك تجدون كثير من الأدعية خصوصا في رمضان دعاء الوتر الناس يطيلون في الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت دعواته كلمات وجيزة، فقد أوتيت جوامع الكلم. هنا نوح عليه السلام كلمتين، قال: أني مغلوب فانتصر لي يا رب، وهذه هي الدعوات، كما قال سبحانه عن المؤمن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كلمات وجيزة. فإذا كان القلب صادقا الكلمة الواحدة تكفي، وهذا حال نوح عليه السلام، كلمة واحدة، قال: أني مغلوب فانتصر لي يا رب، فيأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى مباشرة، أي بعد أن انقضى نوح عليه السلام من دعائه. قال: ففتحنا، والفاء هنا تفيد أيش؟ التعقيب مباشرة. قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. السماء إذن فيها أبواب، وفتح هذه السماء بهذه الطريقة بماء منهمر، المنهمر فيه ثلاثة أشياء: أي إشارة إلى شدة وكثرة الماء، وإشارة إلى غزارة وقوة الماء، وإشارة إلى تتابع الماء. قيل أمطرت السماء 40 يوما، وأن لم يثبت هذا طبعا بحديث، غير مهم الوقت، ولكن ففتحنا، من الذي فتح؟ الله سبحانه وتعالى بعظمته. قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر متدفق غزير شديد قوي، وفجرنا الأرض عيونا. ما قال فجرنا عيون الأرض، لأن الأرض كما تعلمون فيها عيون للماء، لو قال فجرنا عيون الأرض لكان العيون فقط هي التي خرج منها الماء. قال: وفجرنا، في إشارة إلى أن هنالك شيء قوي وأمر وقوة عظيمة من تحت الأرض خرجت بهذا الماء. وفجرنا الأرض عيونا، أصبحت الأرض، جميع الأرض كلها كأنها عيونا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ما قال الماءان، هنالك ماء من السماء وماء من الأرض، قال فالتقى الماء، أي ذكر جنس الماء وذكر أن الماء جميعا أصبح كأنه كتلة واحدة ليحصل الطوفان ويغرق الله سبحانه وتعالى الأرض. قال فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي على أمر وشأن وحال قد قضاه الله سبحانه وتعالى، وقد كتبه وقد قدره في اللوح المحفوظ، أي في سابق علم الله عز وجل وفي أقداره، بأن هذا الأمر ومقدار الماء والمدة التي سيبقى بها الماء وإغراق الأرض ومن سينجو كله مقدر بعلم الله سبحانه وتعالى. قال وحملناه، أي نوح عليه السلام، على ذات ألواح ودسر. بهذا يكون نوح عليه السلام أول من صنع السفينة، وأول من سن هذه السنة التي انتفع منها الناس، لأن هذه السفينة أو هذه الباخرة أو الفلك في الماء أو أي شيء تضعه في الماء إذا كانت كثافته شديدة فإنه ينزل. فما هي فكرة السفينة؟ أن هذه الألواح، حجم الألواح أكبر من الكثافة، فإذا كان حجم الشيء أكبر من الكثافة فإنه يطفو. هذه فكرة السفينة، لو وضعت خشبة معينة رفيعة فإنها تنزل، ولكن ذات الخشب الذي كثافته معلومة إذا كان بمساحة كبيرة فإنه يطفو، لأن الحجم أكبر من الكثافة. هذه فكرة طواف السفينة وجريها في الماء. فمن علم نوح عليه السلام هذا الأمر؟ الله سبحانه وتعالى قال وحملناه على ذات ألواح، أي ألواح هي أصل مادة السفينة، ودسر أي المسامير، المسامير التي تربط بها الألواح، قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نكتفي بهذا القدر، وهذه الآية نبدأ بها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.